إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن الصحابي الجليل عمر بن سلمة رضي الله تعالى عنه. يقول عمرو: كنا بماء ممر الناس، وكانت تمر بنا الركبان، فنسألهم: ما للناس ما للناس، ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله، وأن الله أوحى إليه بكذا وكذا. فكنت أحفظ ذاك الكلام وكأنما يغرى في صدري. قبل ما أتابع الحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. لا نزال في أجواء غزوة الفتح، وهذا الحديث يروي فيه صحابي من صغار الصحابة، صغارهم أي المتأخرين اللي رأوا النبي مرة يمكن في أواخر عمره عليه الصلاة والسلام. هذا الصحابي عمرو بن سلمة يقول: كنت أنا وأبي وقومي نعيش في مكان، في موضع فيه ماء، في بئر ماء. كانت العرب طبعا يعني تبحث عن مكان فيه ماء فيخيمون حوله ويعيشون حوله، لأن الماء كان قليلا في الصحراء. يقول: وكنا نعيش على مكان في يمر فيه الركبان، يعني على طريق عام، كل ما تمر القوافل التجارية وغيرها تمر بنا. فلما وقع الصراع بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قومه قريش، فكانت وصلت الأخبار إلى القبائل العربية خارج مكة أن هناك شيء يجري في مكة، هناك رجل منهم يزعم أنه نبي وقومه يرفضونه ويحاربونه. فيقول: لما وصلت الأخبار إلينا ومرت القوافل التجارية من طريقنا من حينا، فصرنا نسألهم: ما للناس، شو صاير في مكة، شو صاير، وشو قصة هذا الرجل الذي هو فيهم، شو القضية؟ فماذا الركبان كانوا يقولون لهم؟ كانوا يقولون: هذا الرجل يزعم أن الله تعالى أوحى إليه وأرسله، وأن الله أوحى إليه بسورة كذا وكذا. تعرفون العرب كانوا أميين، ما يحسنون الكتابة ولا القراءة، ولكن كانوا يحفظون، وكان عندهم ذاكرة قوية. الإنسان لما ما عنده كتاب وقراءة بصير يعتمد على ذاكرته، كانت ذاكرتهم قوية. لذلك هن عم يسألوهم عن أخبار ما يجري في مكة، فالركبان بيقولوا لهم يعني في رجل عم يزعم أنه نبي والله أوحى إليه قرآنا، ومن القرآن اللي يزعم أن الله أوحى به إليه سورة كذا وكذا وكذا. فعمر بن سلمة كان صغيرا في السن، كان صغير في السن، يمكن عمر وقتها 5 سنوات. فماذا يقول؟ يقول: فكنت أحفظ ذاك الكلام وكأنما يغرى في صدري. يقول: لما يقولوا أوحي إلي سورة كذا، فأول ما أسمعها كنت أحفظها عن ظهر قلب. يقول: يبقى الكلام، هذا الكلام في صدري كأنه ملصق بصدري بالغراء. يقول: وكأنما يغرى في صدري، أي كأنه ملصق بصدري بالغراء، ثابت الحفظ. طيب ماذا جرى بعد ذلك؟ يقول: وكانت العرب تلوموا بإسلامهم الفتح، فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. قبائل العربية ماذا كان موقفها من الصراع بين قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ حتى بعد ما هاجر النبي إلى المدينة الصراع استمر. القبائل العربية شو كان موقفها؟ أكثرهم كانوا ينتظرون مصير المعركة، بيقول لك قريش أكيد مؤيدة من الله، بدليل أن الله تعالى أرسل الطير الأبابيل لحمايتهم من جيش أبرهة. فإذا كان محمد عليه الصلاة والسلام رجلا صادقا كما يقول ونبي من عند الله مؤيد، متى سينتصر على قومه؟ فإن انتصر عليهم فهو نبي، وإذا هم انتصروا عليه متى هو كاذب. هكذا كان موقف القبائل العربية. ماذا جرى بعد ذلك؟ يقول فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومي بإسلامهم. يقول لما صار فتح مكة وانتصر النبي عليه الصلاة والسلام على قومه، هنا القبائل كلها تأكدت أنه نبي صادق مرسل من عند الله عز وجل. فصارت القبائل العربية ترسل وفودا لمبايعته. يقول كان أبوه سلمة، يقول هو كان زعيم قومه، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفد إليه بزيارة ليبايعه بالإسلام عن نفسه وعن قومه. يقول وبادر كل قوم بإسلامهم وبادر أبي قومي بإسلامهم، إن أبي كان ممثل قومه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأعلن عن إسلامه وإسلام قومه. طيب ماذا جرى بعد ذلك؟ يقول فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي حقا. أبوه لما رجع من زيارة النبي عليه الصلاة والسلام يقول حقيقة زرته فوجدته فعلا نبيا صادقا. ثم بلش، هم أسلموا، كانوا أسلموا لما انتصر النبي أسلموا، بس الآن بلش يعلمهم أحكام الدين للنبي عليه الصلاة والسلام، علمه إياها، أمره أن يعلمها قومه. فقال أن يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. يقول النبي وصاني عليه الصلاة والسلام نعلمكم أن صلاة الظهر في وقت كذا والعصر في وقت كذا والمغرب وقت كذا، ولما تأتي وقت الصلاة يؤذن أي واحد منكم، بس لا يصلي إماما أو لا يصلي إماما إلا أكثركم حفظا للقرآن. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لقومه. يقول عمرو بن سلمة وقتها، وكان عمرو وقتها 6 سنين أو 7 سنين، يقول فنظروا فلم يجدوا في القوم أحدا أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان. يقول بحثوا في أنفسهم قبيلة، قالوا ما طلع أحد يحفظ من القرآن أكثر مني. يعني لما كان عمره 5 سنين كان يسمع القوافل يحفظ، فصار عمره 6 7 سنين صار حافظ منيح. يقول ما طلع أحد من قومي كلهم يحفظ من القرآن أكثر مني. يقول فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين. يقول صرت أنا الإمام، يعني أنا أكثر حفظا منهم، فصرت أنا أصلي بهم إماما. كان عمري 6 أو 7 سنين كما يقول. يقول وكانت علي بردة فكنت إذا صليت تقلصت عني. يقول كان عندي مشلح صغير أبي ملبسني إياه، بس كان قصير وضيق، فلما بسجد فكان المشلح يعني بيعلى فتظهر عورته. يقول وكانت علي بردة وكنت إذا سجدت تقلصت عني، أي ارتفعت البردة أي المشلح. فقالت امرأة من الحي ألا تغطوا عنا استقارئكم. يعني امرأة، كان النساء كانوا يصلوا خلف الرجال وهو يسجد، هن بتأخروا حتى يسجدوا بعده، بيشوفوا الإمام سجد وعورتهم بينه لأنه المشلح كان قصير. فاعترضت النساء قالوا ألا تغطوا عنا استقارئكم، ما بتستروا عورتوا للإمام. يقول فاشتروا وقطعوا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. يقول فاضطر القوم يشتروا لي قميص طويل، مشلح طويل، عبية طويلة. يقول ففرحت به فرحا عظيما، فرحت بالعبية فرحا شديدا، لأن كان صغير عمره 6 7 سنين. هذا أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عظيم إخوة الإسلام، يحكي لنا كيف كانت أحوال العرب وكيف موقفها من الصراع بين النبي عليه الصلاة والسلام وقومه. في فوائد كثيرة، أبدأ بالفائدة الأولى بعون الله تعالى. الفائدة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدم الأكثر حفظا للقرآن في إمامة الصلاة. في إمامة الصلاة. في حديث رواه مسلم في الصحيح بيّن هذا عليه الصلاة والسلام صريحا، قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أي أحفظهم هو اليوم. طبعا هذا إذا ما في إمام راتب، يعني إذا دخلنا مكانا في المسجد أو غير المسجد أو في السفر كنا متساويين، ما في إمام راتب في المسجد، من اللي يؤم؟ نسأل مين أكثر حفظ القرآن؟ فلان، فضل أنت الإمام. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. في حديث عند الإمام البخاري رواه ابن عمر رضي الله عنه بيقول لما قدم المهاجرون الأولون إلى قباء قبل مقدم النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، في رواية عند أبي داود وفيهم عمر بن الخطاب. ما معنى ذلك؟ لما هاجر الصحابة قبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة سكنوا في قباء، قباء في المدينة بالطرف الشمالي والله أعلم. المهم بيقول لما كانوا يصلوا من يقدم إلى الصلاة؟ شاب اسمه سالم مولى أبي حذيفة كان يتقدم حتى على عمر بن الخطاب، قال لأنه كان أكثرهم قرآنا، كان حافظ أكثر واحد فيهم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الصلاة إمامة الصلاة يقدم الأكثر حفظا القرآن، ليس في هذه المواطن فقط يقدم الأكثر حفظا، في مواطن كثيرة في الإسلام. حاولت أجمع ما استطعنا منها بفضل الله تعالى وما يناسب الوقت، منها أن الأكثر حفظا يقدم أيضا في الإمرة، في الإمارة. شو الدليل على ذلك؟ حديث رواه مسلم في الصحيح عن عامر بن واثلة، عامر يقول أنه نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان. هالقصة جرت في عهد خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعمر كان حط إماء أميرا على مكة رجلا اسمه نافع بن عبد الحارث. فلما نزل عمر إلى عسفان، هي بعيدة شي 100 كيلومتر عن مكة، قال له لأمير مكة، قال له خليني شوفك، ماني قادر أوصل لمكة، أنت تعال عندي. بده يسألوا كيف حالك وحال الرعية وحال أهل مكة. فلما وصل نافع إلى عمر سأله عمر من استخلفت بعدك، من استعملت على أهل مكة أميرا من الحاكم؟ فقال له ابن أبزة، شاب اسمه ابن أبزة. قال له من ابن أبزة؟ مين هذا؟ ما بعمري سمعت فيه. قال له مولى من موالينا. قال له هذا الشاب منه عربي؟ عجمي، أعجمي. قال له هذا كان عبدا فبعدين صار حرا. المولى يعني كان عبد وصار حر، والمولى عربي عجمي ما بيكون عربي. فعمر استغرب قال استخلفت عليهم مولى؟ لك هو القريش، قريش العرب الأقحاح تعمل أمير عليهم واحد عبد كان عبدا، استخلفت عليهم مولى؟ عمر استغرب. فماذا يجيب نافع؟ قال يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض. قال له أنا اخترت عليهم ما مشان شيء، بس الرجل حافظ للقرآن وعنده علم بالفرائض بالمواريث. فعمر دغري ماذا قال؟ قال أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله ليرفع بهذا القرآن بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يقول هذا حق، مدام حافظ للقرآن فيجب أن يقدم حتى في الإماء في الإمرة. ثم قال بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، إن هذا ما عنده نسب يرفعه ولا قبيلة ولا عشيرة ولا شيء، ومع هذا رفعه الله بالقرآن الكريم بسبب حفظه للقرآن. وحافظ القرآن يقدم أيضا في الشورى. في حديث رواه الإمام البخاري عن ابن عباس قال كان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. يقول ابن عباس كان عمر يختار من الرعية من يشاورهم في قضايا الأمة، من كان يختار؟ بيقول حفظة القرآن. يقول ابن عباس كان القراء، القراء يعني الحفاظ، مجلس عمر ومشاورته، مجلس مشاورته، سواء بيقول لك كانوا كبار بالسن ولا كانوا صغارا شبابا كان يختارهم للتشاور معهم بسبب حفظهم لكتاب الله. إذا نشوف المواطن اللي يقدم بها من يحفظ من القرآن أكثر من غيره، هذا في الدنيا. في الآخرة أضرب بعض المواطن في الآخرة. حديث رواه الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح عن جابر قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين الرجلين في القبر الواحد ويقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. ما معنى الحديث؟ لما كانت غزوة أحد واستشهد عدد كبير من الصحابة، استشهد 70 من الصحابة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة منهكين بالحرب، منهم قادرين يحفروا 70 قبرا، فقال لهم خلص اجعلوا 2 و3 بقبر واحد. فكانوا يجمعوا الرجلين في قبر، وكانت القبر عندهم الدفن كان عن طريق اللحد مش عن طريق الشق مثل عندنا، وكلاهما سنة ووارد. كيف عن طريق اللحد؟ يعني بيحفروا بالقبر، بعدين من تحت الجدار بالأسفل الجدار بيحفروه، وبيفوتوا الميت الأول والميت الثاني من خلفه، وبيحطوا بينهما خفان أو طوب من اللبن. فبعدين لما بيهيلوا التراب على القبر ما بيكون في جثة في القبر، لأنه بيكون الجثمان داخل تحت أسفل الجدار. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوا بدنا ندفن 2 بقبر واحد، من يقدم؟ مين منحط أول شيء؟ فكان يسأل: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ أي أحفظ منهم؟ أي واحد يحفظ أكثر من الثاني؟ إذا قيل له هذا يحفظ أكثر من هذا، فكان يقول قدموه في اللحد. طيب هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى تقديمه في الآخرة، يعني القبر أول منازل الآخرة. لذلك حتى في الآخرة ورد حديث رواه أبو داود صححه شيخنا الألباني رحمه الله، كان يقول عليه الصلاة والسلام يقول: يقال لصاحب القرآن أي يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. يوم القيامة حفظت القرآن، الله تعالى أين يجعل درجتهم في الجنة؟ يقول: حسب حفظهم. بيقول له: أنت منزلتك قداش حافظ من القرآن؟ بدلك بتقرأ حتى يوقف حفظك، بتكون هم منزلتك في الجنة. اقرأ وارتقي، كل ما عم تقرأ عم تعلى منزلتك، تقرأ بتعلى. حافظ سورة البقرة وتصير بهالمستوى، البقرة وآل عمران أعلى، حافظ القرآن كله في أعلى الدرجة. اقرأ وارتقي، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. شوف مدى تأثير كثرة الحفظ في الدنيا وفي الآخرة. ما بس هذا، في خاصية عجيبة للحفظة، لحفظة القرآن يوم القيامة. حديث رواه ابن ماجه وصححه شيخنا الألباني يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله أهلين من الناس، أي في أناس يقربهم الله منه يوم القيامة. إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. قلت على الله يقرب منه حفظة القرآن في الآخرة، فهم هم الخواص عند الله سبحانه وتعالى، هم أهل الله وخاصته. لذلك كثرة الحفظ يا أخوة الإسلام لها تكريم عجيب في الإسلام في الدنيا كما سمعنا وفي الآخرة. هل الفائدة الأولى إخوة الإسلام؟ الفائدة الثانية أنه هذا كله مرهون، تقديم في الدنيا وفي الآخرة مرهون بماذا؟ بأن يحفظ القرآن مع علم، مع فهمه والعمل به، مع فهمه والعمل به. مش إنسان يحفظه مثل الببغاء لا نفهم شيء ولا يعمل بما فيه، لا. الدليل على هذا يقول الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي أنزلنا إليك القرآن حتى يفهموا معانيه، ليدبروا آياته، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نعلم ما بها ما فيها ونعمل بها، فأوتينا العلم والعمل معا. يقول: نحن كنا ما نحفظ كثير، نحفظ بس 10 آيات بس، ما نحفظ أكثر منها حتى نفهم معنى ال10 آيات ونعمل بها، فصار عندنا بعد ذلك حفظنا القرآن، فصار عندنا القرآن مع العلم والعمل، ما بس حفظ مثل الببقاء. وفي موطأ مالك ثبت أن ابن عمر يقول: حصلت سورة البقرة في 8 سنين. 8 سنين دلات عم أفهم وتعرف على تفسير سورة البقرة وأحفظها. 8 سنين لخلصت من حفظها وفهمها والعمل بها. 8 سنين. إذن لابد من الفهم يا إسلام والعمل. تقول الإنسان بس يحفظ ولا يعمل بالقرآن ولا يفهم منه شيئا، هذا والعياذ بالله يكون القرآن حجة عليه يوم القيامة. إذن في حديث رواه الإمام الترمذي وصححه يقول في قال النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية. يقول عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان في آخر أمتي سيخرج قوم من الشباب حدثاء الأسنان، يعني شباب صغار 15 و16 و20 بالعشرينات، عقولهم ضيقة وصغيرة، يحفظوا القرآن ما شاء الله، بس القرآن لا يجاوز حلقومهم حلاقيمهم، ما بيجاوز التراقي. ما معنى لا يجاوز التراقي؟ أي لا فهم القرآن لا يدخل إلى قلوبهم ولا تأثرهم بالقرآن يدخل إلى قلوبهم، يعني بس القرآن بالحكي بالصوت، لا فهم دخل في قلوبهم ولا تأثر وخشوع وإيمان دخل في قلوبهم. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا ينتفعون به، يقول يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية، يخرجوا من الدين بسبب ضلالهم. صحيح حافظ بس لا يعمل بالقرآن ويفهمه على غير مراد الله عز وجل. لذلك يا إخوة الإسلام لابد هذه الشروط أو هذه الرتب اللي ذكرناها في الدنيا وفي الآخرة لا تكون إلا لمن تدبر القرآن حفظه بتدبر وعمل بما فيه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان القرآن يؤثر في حياتهم، ما بس حفظ مثل إيلة حفظ مسجل بيحفظ القرآن، كان يؤثر في حياتهم. بعطيك بس مثل واحد بفضل الله بعون الله كيف كان تأثير القرآن في حياة الصحابة رضي الله تعالى عنه. النبي في غزوة حنين عليه الصلاة والسلام، وهذه السماء جئنا إليها، كان في عدد الصحابة 12,000، لكن المشركين كمنوا لهم بكمين، فأول ما دخلوا تركوهم يدخلوا في وادي حنين، ما ذلك انكبوا وانفضوا عليهم انقضوا عليهم، فالمسلمون فوجئوا فهربوا. 12,000 هربوا، لم يبقى مع النبي إلا 100 عليه الصلاة والسلام، 100 بس من أصل 12,000. فالنبي تقدم عليه الصلاة والسلام، ثبت وتقدم، وكان معه بعض الصحابة قلة، وكان معه العباس بن عبد المطلب، كان العباس جهوري الصوت، صوته ما شاء الله بإذاعة. فلما شاف الصحابة هربوا قال له نادي، قال له يا عباس اهتف عيط لهم، بس لمين بده يعيط؟ قال اهتف بأصحاب السمرة واهتف بأصحاب سورة البقرة. قال له نادي، قل يا أصحاب السمرة وين هربتوا؟ يا أصحاب سورة البقرة اللي تحفظون سورة البقرة وين هربتوا؟ نادي يا أصحاب السمرة ارجعوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. السمرة شو السمرة؟ هي الشجرة اللي الصحابة يوم الحديبية بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام عندها، بايعوه يومها 1400، بايعوه على الموت، وكان في البيعة يقول بايعناه على ألا نفر، كانوا 1400. قالوا وين هاي اللي بايعوني على ألا يفروا؟ فروا. قالوا نقول له يرجعوا، أعطوني بيعة على عدم الفرار. وين أصحاب سورة البقرة اللي حفظوا هذه السورة بما فيها من معاني الجهاد والثبات والصبر؟ نادي يا أصحاب السمرة يا أصحاب سورة البقرة. يقول فلما نادى، كان جهوري الصوت نادى وسمعوا صوته، يقول فجعل هؤلاء أصحاب السمرة واللي يحفظون سورة البقرة يقول يكرون للعودة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانت الخيول أحيانا لا تسعفهم، يعني بده يرد الخيل ما يقدر لأن كله رايحة باتجاه الهريبة، فكانوا يقتحمون عن خيولهم ويأخذون سلاحهم ويأمون إلى الصوت ويقولون يا لبيك يا لبيك. فرجع أصحاب السمرة ورجع حفظة القرآن الكريم وحفظت سورة البقرة رجعوا وأنزل الله النصر عليهم. لذلك القرآن كان له تأثير في حياة الصحابة. اليوم تقولوا أخوين في أخوينكم يقتلون وشردون هنا وهنا، وين أصحاب سورة البقرة؟ وين أصحاب حفظة القرآن؟ هن بوادي إلا من رحم الله والناس في وادي، هن بوادي والناس في وادي. لك يا أخي نحن الآن عم نحفظ عم نجود عم نرتل، بس ما منشان هالمواقف، ما منشان هالمواقف بكرة منصير أئمة في المساجد بنتعين ناخد راتب بنعيش، إلا من رحم الله. لذلك القرآن ترك أثره في حياة الصحابة، ما كان مجرد حفظا يا أخوة الإسلام. اليوم إذا نظرنا إلى حياتنا إلى واقعنا اللي نعيش فيه نجد أنه القرآن أكثر حياة المسلمين هجر أو هجر منها القرآن الكريم. يعني وين القرآن اليوم؟ أثر القرآن في حياتنا كمسلمين اليوم، يعني أكثر الدول يا أخوة الإسلام إن لم نقل كل الدول ما بتحكم بالإسلام. فالقرآن عطل في الحكم وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع، ما يحكم بالقرآن، وفي المعاملات التجارية ما يحكم بالقرآن. الدول لا تحكم بالقرآن، دول المسلمة عم نحكي لا تحكم بالقرآن، لا في السياسة ولا في الحكم ولا في الاتفاقيات ولا في الاقتصاد ولا في شيء. فالقرآن معطل في حياة المسلمين. نعم اقتصروا على القرآن فقط في مسائل ضيقة جدا في الأحكام والأحوال الشخصية، الزواج وطلاق وميراث وبس، أما سياسة وحكم وقضاء ومعاملات واقتصاد واجتماع وعلاقات دولية لا علاقة للإسلام بذلك أبدا في حياة الناس. وإن الحكام للأسف ظنوا أنه هذا سوف يعني يقربوا من الغرب ويمكن لهم في الأرض، وسوف يعني ينعم تنعم شعوبهم بالرخاء الاقتصادي والرفاهية إذا تركوا الإسلام. لك كل ما تركنا الإسلام نقرب من الغرب، فبيرضوا عنا وبيمكنونا بالحكم، بيعطونا اقتصاد وازدهار ورخاء ورفاهية. شوف الآن وين وصلنا بلادنا، وين صارت من الدول الغنية إلى الفقيرة، وين صرنا؟ إما ذل يخيم على بلاد الإسلام وإما فقر. الدول غير الخليجية فقيرة والخليجية ذليلة، إما ذل وإما فقر بسبب البعد عن القرآن. يقول تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة عذاب، معيشة ذل، معيشة فقر، معيشة تعتير. ويقول تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. يبقى كل من يعرض عن القرآن تبقى حياته في صعوبة في شدة لا شك. بس لا يجوز نحن أمام سرد واقعنا اليوم أن ننكر صورا من صور القرآن في حياتنا يا أخت الإسلام، موجودة كأفراد أو كمجموعات صغيرة. نعم رأينا القرآن الكريم متمثلا في حياة كثير من الشباب حافظين على القرآن في أخلاقهم في أسرهم في بيوتاتهم في معاملاتهم التجارية، هذا لا يجوز أن ننكره. فالخير موجود في هذه الأمة. وللإنصاف يا أخوة الإسلام رأينا صورا عجيبة من صور القرآن الكريم يمثل في أهل غزة، يمثل في أهل غزة في هذه الحرب. رأينا صورا عجيبة، يعني هذا الصمود اللي صمده أهل غزة والصبر والتحمل، هذا يذكرنا بالقرآن الكريم. يقول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف الناس أهل غزة اجتمعت عليهم الغرب، أمريكا وبريطانيا وفرنسا وأوروبا وبعض الدول العربية خفية، كل عالم اجتمع عليهم وهن كلهم مدينة صغيرة، مدينة 360 كيلومتر، اجتمعوا عليهم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، أي استسلموا كل العالم ضدكم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه عم نسمعها يا أخوة الإسلام، ناس صابرين صامدين، بتلاقي أهله يقتلون أمام عيني بيقول حسبي الله ونعم الوكيل. يعني هذه حقيقة عاشوا القرآن حقيقة في حياتهم، ما مجرد حفظ، عاشوا القرآن حقيقة في حياتهم. وبسبب إحيائهم للقرآن في حياتهم كثير من الناس أسلموا بسبب هذه المواقف. كثير حضرت فيديوهات عن أمريكيين، أمريكيات وبريطانيات وفرنسيات أسلمنا بسبب هذه المواقف. صاروا يسألوا يا عمي كيف الناس عندهم هالصبر، من أين أتاهم هذا الصبر؟ فتشوا فقالوا وراء القرآن الكريم فأسلموا. وأيضا رأينا صور الإسلام في المجاهدين يأخذ الإسلام، هذا الثبات اللي عند الشباب في غزة، شباب المجاهد، هذا ثبات عجيب. إذا لم يكن هذا الثبات عن إيمان إذا لا، فما معنى الثبات؟ إذا ما في أحد، ما في شيء يثبت الإنسان في المعركة إلا ذكر الله وإلا الإيمان الراسخ واليقين بالله عز وجل. أي شيء من حطام الدنيا لا يثبتك. كثير من الجنود الإسرائيليين انتحروا ما بدون يخوضوا معركة، وكثير منهم اعتزلوا وفروا، أما الشباب ثابتون. هذا الثبات من الله عز وجل. يقول تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، سكينة الثبات والطمأنينة للمجاهدين من الله. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. إذن نرى الإسلام والقرآن في حياتنا في صور، في صور. وحتى تعاطف كثير من الشباب والنساء بالمال والذهب وإنفاقها على أهلنا في غزة، هذه من صور القرآن يأخذ الإسلام، هذه من صور القرآن في حياتنا. يقول تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. تأليف القلوب هذا من القرآن، من الله عز وجل. تأليف القلوب، تعاطف مع أهل غزة عند الناس، هذا دليل الإيمان. لأن في ناس في العياذ بالله يشمتون، هذا دليل نفاق. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهب همومنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.